القمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ كأنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلوس ويخفف بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
هذا الحديث نعم ايه
هو يدهن فيها الجلوس لانه كان مستقر من الصحابه يعني رضي الله عليهم سمى الجلوس، يعني هذا كفر من الشان يعني من الحديث، مش كل الحديث يعني ما قلت
لا الحديث على كل حال هذا يعني لا شك انه دليل في من يقول بان يعني جلود الميتة او جلود غير الانعام يعني حرام الا ما استثناه الدليل اللي هي الشاة الميتة، لأن الرسول نهى هنا في هذا الحديث نهى في هذا الحديث عن الميتة وجه عام، فسألوا عن الشحوم، والشحم هو جزء من الميتات، فالرسول قال هو حرام، ثم كذلك أخبروا بأن يعني الشحوم الميتة يعني لم يأخذوها للطعام للأكل، ومعروف أنه محرم من الميتة أكلها، وإنما للاستصباح وهي الإضاءة ولطلاء السفن، وهذا عمل بعيد كذلك عن يعني عن حتى يعني نستخدم في أكل أو في دهن الإنسان، يعني بعيد عن الإنسان، يعني إنما يستخدم في الجمادات يعني. فرسول نهى وقال يعني ان مطلق الانتفاع بها غير جائز حتى في الاستصباح وحتى في دهان السفن، واستدل بان اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها يعني اذابوها ثم باعوها الى غيرهم فاكلوا ثمنها، يعني قالوا هي حرام علينا نحن اليهود لكن يجوز لغيرنا يعني ان ياكلها مثلا غير اليهود فاذابوها حتى تعيش يعني، ثم كتغيير من نوع من تغيير الصورة، ثم إذا باعوها لغيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذا من يعني ما دام حرمت عليهم أكلها فكذلك يحرم عليهم الانتفاع بها وبيعهم، فهذا قد استدل به من يقول بأن اندباغ الجلود غير مأكولة اللحم غير مأكول اللحم كذلك حرام، يعني حجة لهم هذا.
نعم.
الجلود
نعم
الجلود
نعم
هذه لازم ننظر هذا هكذا
نعم
أكيد يتأكد منه هذا نعم
نعم
طيب ممكن الجلود أيضا يعني الجلود بالألف واللام العهدية يعني جلود الحيوانات الأخرى فرسلناها عن هذا كذلك يعني إذا ما تكون هذه دليل على حل الجلود فإنما على تحريم استخدام الشحوم في دباغة أو فطرية جلود يعني الحيوان اللي هم كل اللحم الأنعام
نعم
شايف كيف؟ نعم
يعني النهي عن دهن الشحوم دهن الجلود بالشحوم
بالشحوم
نعم لكن في إشارة إلى أن الصحابة كانوا يستخدمون
إيه الجلود لكن هل جلود الميتة ما يبقى الجلود طبعا مستخدم نعم وتطرى نعم
دليل اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة قال إنما حرم عبده رواه البخاري. قال ابن حجر في فتح الباري المعلق على تبويب الإمام البخاري إمام البخاري بوض باطل للمجد قبل أن تذبح، فقال ابن حجر أي هل يصح بيعها أم لا؟ وقال ابن حجر وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستنساء، لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا. وقال الانتفاع بجلود الميت مطلقا قبل الذباب وبعده مشهور من مذهب الإمام الزهري. قال وكأنه اختيار البخاري. وحجته مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكله، يعني قال الحافظ لكن صح التقييد من صور أخرى بالذباب وهو حجة الجمهور، أي أن الذباب شرط في طهارة يعني جلد الميتة حتى يصح الانتفاع فيها.
يعني يقول أنه مستثنى من جملة ما حرم من الميتة، كلام جميل يعني، يعني كلام له وجهه بالحديثين هذول، إنما حرم أكلها وإلا أخذتم إهابا فانتفعتم به، وعن الحديث الآخر أيما إهاب دبر فقد طهر. هذه لعلها يعني إن شاء الله، لكن هل نظرت في جلد الخنزير بالذات أو جلد السباع؟
من ذهب يعني هذا المذهب اللي هو الإطلاق عموم، يعني عموم الجلود بما فيها الخنزير، يعني حتى الإمام أبو يوسف صاحب الإمام أبو حنيفة وكذلك داود الطاهي ورواية عن الإمام مالك ذكره الحافظ واستثنى الإمام الشافعي من الميتات الكلب والخنزير وما تولى منهما لنجاسة عينها عنده،
نجس العين.
نعم يعني أن يعني الإمام الشافعي مستثنى أنه الأصل للعموم، لكن أنه ما تصل بالدمار لأنه عينها نجس.
شيخ الميتة ميتة نجس، يعني شو الفرق بين الكلب وبين الميتة في هذا؟
الميتة عينها ما هي نجسة، يعني الشاة ما هي نجسة العين، وإنما يعني جاءتها النجاسة من الموت حتى أنفها أنها لم تمت بمذكاة. أما الكلب هو حي نجس، نجس العين، والخنزير كذلك نجس العين. ثم الأساس أن الخنزير لا يجوز اقتناؤه، يمكن الكلب يجوز اقتناؤه، فالخنزير أصلا لا يجوز اقتناؤه ولا تربيته ولا يعني جعله من حيوانات الزينة. أما الكلب يجوز يعني جعله من حيوانات الزينة واقتناؤه، خاصة إذا كان في حراسة أو في حرف أو في صيد، لكن للزينة مكروه، يعني مكروه للزينة. والحديث معروف يعني من اقتنى كلبا في غير حرث ولا راعي او كذا ولا نقص من اجله كل يوم قراطان، فدل هذا على انه يكره لانه ينقص الاجر. وكذلك لا تدخل من ملائكه بيت فيه كلب ولا صوره. اما الخنزير قول واحدا لا يجوز، فهو مع نجاسته للعين كلاهما نجس العين. وبالتالي نعم وبالتالي فأخذ جلده للدباغ كأنه مخالف لهذا الأصل يعني. أما الميتة اللي هي من الحيوان المأكول اللحم، النجاسة عارضة للموت، ثم إذا جاء الدباغ تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما يعني إهاب بلغ فقد طهر. أو هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، فإنما يعني طهور الإهاب لبعه. نعم.
نحن نقول لجلود السباع، يعني كثير من المهبوسات الآن من جلود السباع، من السراق والشغلات، كانت في بلاد الغالبة، كلها السباع التي لا يجب أكلها. فهل الذي يجب إجاباتها جواز الإجتماع؟
أنا الموضوع هذا اللي احنا قاعدين نتكلم فيه.
موضوع
آخر هو نفس الموضوع، موضوع في
الحديث عام
في
أن
الصوت
الرسول
صلى الله عليه وسلم
إذا دبغ الإهاب فقد صبر، هذا يشمل يعني جلود السباع وغيره.
نعم.
إلا ما يعني على
قول
الإمام انما يعني بالنسبه لجذور الشفاء النهي المذكور في الحديث النهي عن جذور الشفاء
اي صحيح يعني جذور السباع ممكن تدخل في عموم ايما يهب النبغة فقط طهر ثم هي تخرج من نجاسة العين ثم انه النهي جاء عن الجلوس على جلود السباع كنوع من الاختيال او الفخر لكن ها
ولا تعتبر نجس التحريم
ليس بالدواء طبعا خلاص ما دام دواء ان شاء الله تكون طهرت
في كمان شيخ لها قول يعني اذا تجد على المساله اذا انه لا ينتفع من الميت بشيء سواء لبغى الجسم لم يلبغ قال فتمسك بحديث عبد الله بن عكيم قد اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته الا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطف
على كل حال هذا واعرض لحديث ميمونة حديث ميمونة أصح
حديث ميمونة أصح أصح
إسناده
وجهه
يعني
حافظ في طريقة الجمع بين الحديثين إن صح يعني الحديث الآخر وذلك بحمل الإهاب على الجلد قبل الذباب وبعد الذباب لا يسمى إهابا إنما يسمى كربة وغيرها كذلك وجهه ابن تيمية أن الصف أولا كانت في الجبال ثم كان حديث عبد الله بن معكين ناقص عن جبال كان في حديث يعني الحديث الثاني قبل موته
الجلود فقط على الدعاء والاختلاف اللي في دعاء الكلب الماني في الصندوق
شو عنده خرف يعني؟
قال مالك المفروض قال مالك انه غير نجس غير قصدي غير نجس انما طاهر قال الجمهور بنجاسته فكان دليل الجمهور شو اسمه هذا لان اصل صدر صدر هذا اللعاب من عين الكلب يعني من لحمه وشحمه وهو نجس كذلك قلت عليه الجلد والشعر لما طلع من شو اسمه من شحم ولحم الكلب
يعني نجاسة الكلب هي نجاسة عامة ولا نجاسة في اللعاب فقط؟ تقصد هذا؟
لا هذا
يقاس على هذا لا في قياس على ايش يعني؟
في استدلال بنجاسة اللعاب لأنه صدر من لحم وشحم الكلب
يعني هذا النظر مو شرط انه كل شيء يعني
لأن يعني أصلا هو نجس من أصله فكيف يعني إذا جاء في خارجي طهر بس يعني كذبابة
هو الكلام الذي يقوله هنا الإمام الشافعي إن أصل الكلب نجس يعني نجس العين نجس العين يعني لعابه و يعني لحمه وجلده وكيف كيف لكن جمهور الفقهاء على أن فقط النجاسة في الكلب إنما هي في اللعاب فقط كيف كيف لكن لو مس مثلا الإنسان لو مس شعره مثلا ليس عليها أن يغسل هذا إذا ما كان فيه أي رطوبة معينة شايف فالقول بأنه الكلب كله نجس شعرا وجلدا ولحما هذا كل بعض الفقهاء ليس لكلهم وإنما المتفق عليه هو نجاسة اللعاب فقط لأن الرسول يقول إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليأخذوا ثمنه لهن بالتراب فجعلوا لغه فقط فهمتي فقياس نجاسة الجلد يعني كلام الشافعي هنا توجيهه انه نجس العين يعني ايضا حتى يعني حتى جلده ولحمه كذلك نجس اي معنى نجاسة العين انه كله نجس
يعني اذا قلنا بنجاسة العين قلنا بنجاسة الجلد حتى لو جبت واما اذا كان
هو هذا هو هذا الكلام هذا توجيه كلام المشافي لكن عموم الحديث ايما ذباب ايما اهاب دبر فقد طهر يدخل في هذا ان الطهور يعني ان ذباب اي جلد حتى لو كان اصل نجس يطهر به مفهوم؟ هذا رأي الجمهور يعني. انت مايل لقول الشافعي انه ما ينجس ابدا؟ ما يدخل ابدا؟
يعني اذا كان نجس العين هذا عام ما
شفنا من استثناء. لا، هذا القول بأنه يعني نجس العين هذا يعني استنباط يعني، لكن الذي يقول أي ماء هذا من دبي فقد طهر أخذ بعموم اللفظ يعني، فالأخذ بعموم الحديث أولى من ال يعني الأخذ بالنظر والاجتهاد، لأن العمل بالنص وهذا عمل بالاجتهاد، النص أقوى من الاجتهاد.
السؤال بالنسبة حق جلد المنكر، هل قبل الدبار يكون نجس؟
لا شك، الميتة كلها نجسة، الميتة من جملة النجاسة، لا تسمي فقط إلا يعني المؤمن اللي هو ما ينجس حي ولا ميت، أما الميتة نجسة.
ما دليل التنجيس؟ دليل التنجيس تنجيس هذا؟ يعني جلد الميتة أو غيره؟
نعم، هذا منه تقريبا في إجماع على هذا، على أن الميتة ميتة من جملة النجاسات، ما يختلف فيها.
الشيخ مولي يعني سر أن لما كنت أبي أحصي النجاسات ما أذكر يعني الميتة، حسب ما أدري إذا كنت غافل حبها، لكن
لا لا يظهر الميتات من النجاسات.
بس الشيخ الدليل اللي قاله ما أعتقد في يعني استدلال على
لا فقط طهر، إيش معنى فقط طهر؟ معنى كلي؟ نعم فقط ظهر ما هو مقصود هنا كالنجس. نعم لا الطهارة يعني الطهارة قد تأتي أيضا من النظافة، وقد تأتي الطهارة من ضد النجاسة.
الطهارة لا أعلم، الطهارة الشرعية مقصود
بها؟ لا مو طهارة شرعية، أنا هنا مو طهارة شرعية يعني بمعنى أنه يعني وضوء يعني. فالطهارة إما أن تكون إزالة نجاسة كما قال الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن، وتطهرن يعني أزلنا نجاسة الحيض، فهذه تطهر. وقد تطلق الطهارة يعني على الوضوء كنوع من الطهارة بس يعني يعني إزالة حدث يعني وحكم ونظافة معينة، لكن الطهارة هي يعني مقابلها النجاسة. لا نجس هذا صحيح، لا شك هذه قضية أقول يعني واتفق عليها هذه. نعم كمل خلاص. طيب عبد الله يلا موضوع خلص ولا لسه؟ ها؟ أنا الاثنين نعم خلي عن نجوى حتى الموضوع الثاني. الخنزير لا الخنزير لأن هذا أنا أقول لا يجوز اقتناؤه في الأساس، وبالتالي ما ينبغي أن ينتفع منه بشيء، وهي تقريبا في شبه اتفاق كان على هذا إلا ما جاء عن بعض الأحناسية. لكن يعني يعني خلاصة الأمر في الجلود أن طبعا جلد الأشياء اللي هي المذكاة فهذا ليس نجس في الأساس حتى وهو إهاب لم يزبغ، لكن جلد الميتة وهي نجسة إذا ماتت طبعا فتطهر بالدباغ من الحيوانات اللي هي مأكولة اللحم. الحيوانات غير مأكولة اللحم هذه تطهر بالدباغ. نعم إلا الخنزير والكلب النفسي في شيء، لأن هذا أيضا يعني يعني القول بنجاسة عينه هذا مو بعيد يعني. فالخنزير ما يجوز يعني الانتفاع منه بشيء. يعني هذا خلاصة الأمر. أما جلوس السباع فلا جلوس عليها لأنه قد يعني جاء النهي الصريح عن النهي عن جلوس على جلوس السباع. لكن لو استخدمت مثلا استخدام آخر كانت تستخدم مثلا في أحذية أو في غير ذلك يمكن يجوز مثل هذا. ها؟ لا الجلوس لأنه كان من الفخر يعني يجلس على جلد نمر وكذا وكنوع من الفخر. وأيضا يعني يبدو أنهم يعني كانوا يستخدمون جلود السباع في غير هذا يعني في غير الجلوس وكان يجوز مثل هذا مثل جاء في حديث مجتاب النمار. النمر جمع نمرة وهي الجلد يجتابوه يعني يقصوه أو يفتحوه فقط يستروا بها عوراتهم يعني. فيبدو أنهم قد كانوا يستخدمون عند جلود السباع في نوع من الألبسة ويبدو أنه كانوا يقرون على هذا ما أمروا بنزع هذا. لكن النهي أن هي تدبغ وهي على حالها جلد أسد كما هو شكله جلد نمر يدبغوها ويجلد السديد ويشلط عليها كنوع من شيء من الفخر يعني. فهذا يمكن المنهي عنه من هذا الباب يعني علة النهي عنه مو علة النجاسة أنها نجسة. ها؟ نعم يا شيخ. اللبس اللي هي لبسها ب يعني بدون ما يزال الشعر اللي عليها اللي بيظهر ان هذه نمر او شيء. نعم نعم نعم. قال لي سطر شوي اي موضوع الاول تصرف قبل القبض ولا متى يكون الانسان يعني المشتري متى يملك السلعة
متى يتصرف
نعم
كيف تعمل كل هذا
قبل ما بعدين تصرف وبيع يصير
معك أربع
ثقاب مقبل
وين
نقص الضمان؟ أنت هتقرأ ولا تقرأ؟ هاي؟
هتقرأ
ولا تسمع؟
مش
مقابل
يعني ما
هيش المصور. ما سلكت. تعال هنا جنبي. تعال قريب هنا. عشان إخوانك اللي هنا الجاد. هنا عشان يسمعوا اللي هنا. هذه قضية مهمة وهي قضية متى يجوز للمشتري أن يتصرف في مشروعه ببيع أو هبة أو غيرها من تصرف المالك في ملكه. فمتى يكون الملك قد انتهى ومتى يعني قد نقل ومتى يجوز أو يصح للمشتري أن يتصرف في مشروعه. نعم
شيخ راح نقول لك نقول نقاط ومع ذلك اذكر لك ادله سيلك شخص سنتين للكتاب 20 44 يقول التصرف غير تابع للضمان كأن هناك عده نقاط ضمان تصرف قبض وتمكين من القبض يقول التصرف غير تابع للضمان ويقول تعليق الضمان بالتمكين من القبض احسن من تعليقه بنفس القبض ويقول من جاء التصرف تابعا للضمان فقد غلط. والسنة فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في مسألة الضمان والتصرف. ويقول القبض من موجب البيع ليس شرطا في صحته ولا لزومه. ويقول فرق بين البيع أحد نقطة هذه نخليها.
هذا كلام أحكام طويلة جدا.
فشيخ معه الضمان والتصرف.
نعم.
فيقول شيخ سامتين بأن الضمان والتصرف لا يتلازمان.
دل على أنا قلت لنا كلامه هاي التفصيل أحسن
من هيك ضرب أزاء ما فيني وين يمكن وراح
ثلاثة أحسن لأن هذا الآن الكلام يحتاج إلى شرح طويل
لا لا بس الشيخ نقاط
أهم
من ناحية الضمان التصرف لا لا يصير هذا الضمان ذكر كلام هذا التفصيل 29 من صفحة 92 إلى 44 فتدل على أن
الضمان الضمان أخيراً نشرح يعني الضمان هو طبعا اللي يكون بيده الملك او بيده السلعة فهو ضامنها وبالتالي معنى الضمان انها اذا تلفت وكان هو الضامن اذا حكمنا انه الضامن اذا تلفت فهو فعليه يعني اما مثيلها واما ثمنها وقيمتها هذا معنى الضمان اما التصرف اللي هو انه الانسان يتصرف فيها بين يبيع مثلا هاي السلعة من الذي يملك حق التصرف فيها فيمكن الآن مثلا اشتري مثلا سيارة من شخص وما اخذتها ما قبضتها لسه ما زالت عنده فما دام ما سلمني اياها هو ضامنها زين هل انا يجوز اتصرف فيها بمعنى اني ابيعها تصرف معناها اني ابيعها او اهبها لشخص وعلم انها لسه مش موجودة عندي هذا معنى التصرف عم نفهم ايش معنى التصرف معنى الضمان القدرة على التسليم يعني ان يكون الشخص الذي عنده او الذي باع هذه السلعة قادر على تسليمها طبعا القدرة على التسليم انها تكون مثلا معاه في مخازن يملكها اما اذا كان ما اشتراها بعد ما عنده قدرة على التسليم مثلا لسه حيروح يشتريها وحيداني اياها يصير ما عنده قدرة على التسليم او كانت مثلا عبد وهو هربان منه إذا ما عنده قدرة على التسليم فمن مثلا أصول البيع الصحيح أن يكون يعني المبيع أو البائع عنده قدرة على أن يسلم هي قدرة القدرة على التسليم غير التسليم فالقدرة على التسليم هي أن يكون متمكن من تسليم هذا الشيء الذي باعه غير التسليم نفسه نعم هذه كلها مصطلحات
القدرة على القبض
القدرة على القبض اللي هو أن يكون الشخص اللي هو اشترى قادر على أنه يقبض هذا الشيء هذا وينقله ويحوزه إلى ملكه نعم
فيقول شخصان تانية بأن الضمان والتصرف لا يتلازمان والدليل على هذا والدليل على هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجزار قبل نقله يقول هو في ضمان مشتري لكن ما يحق له يبيعه حتى ينقله فبالتالي هي في ضمانة ومع هذا ما يحق له يتصرف فيه من ناحية البيع
فيقولهم الجزاف واحد اشترى كومة من الـ مثلا القمح اشترى الجزاف لسه في مكانها الذي اشتراها فيه ما نقلها لمخازنه او لارض ثانية له هذا ما يجوز بيعها رفناها عن بيعها قبل ان تنقل وان يحوزها الى رحله طبعا اذا تخلى عنها البائع وراح هي ضمانه ضمان من ضمان المشتري علما انه لا يجوز له ان يتصرف فيه فبالرغم انها في ضمانه وفي ملكه الا انه لا يجوز له ان يتصرف فيها ببيع حتى ينقلها نعم ها خلي العدل الان الاحكام حاضر العدل نعم
هني شخصات ذكر الالة حلوة
نعم
وكذلك الدليل على الضمان والضمان والتصرف لا يتلازمان هو من ناحية الثمار بعد ذو صلاحه فبالتالي يجوز للمشتري أن يتصرف فيها ومع هذا ضمانه على البائع بداية حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بوضع الزرائح وقال إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا طبعا الكلام هذا البعض
نعم
لا يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق
أفهم هذه صورة أخرى صورة فيه جواز التصرف لكن الضمان على البائع تختلف عن بيع الصبر الطعام تماما وهي بيع يعني الثمر قبل بعد بدو صلاحه. عندما مثلا عند خط الآن مثلا تمر ثمار مثلا رطب في قبل أن رطب ثمار النخيل بعد ما زهى, يعني لا يجوز بيع طبعا الشراء إلا بعد أن يحمر ويصفر. لكن إذا اشتريته وهو ما زال في النخل وأصابته جائحة, على من تكون الجائحة؟ على البائع مو على المشتري. لكن هل المشتري يستطيع أن يبيعه بعدما اشتراه هو الآن, اشترى الثمار, هل يجوز له أن يبيعه لغيره؟ يجوز له أن يبيعه لغيره, يجوز بيعه لكن لمانه ما زال يعني على البائع. نعم لا خذ بقضه, نعم لأنه اشتراه كله قطع, هو اشتراه هكذا وهو على هذه اشتراه بالخرص
على البائع
إيه؟ نعم صاحب الزرع ضمانه على صاحب الزرع اللي هو على صاحب النخل صاحب البستان. نعم هذا جزاف لو بكون هذا جزاف. نعم
يبيع
رأسا بس لازم من كله مكانه ايه ياخذه ينقله في مكان, لو يزيحه في مكان اخر لابد من تحريكه وتقسيمه او اشياء. نعم
والدين شايف على مثل هذا على مثل ضمان التصرف لا يشرى زمان وهو المقبوض قبضا فاسدا كان يشتري المشتري من البائع شيئا ما فيحوزه ويحوز معه شيئا اخر من البائع, فهذا قبض الشيء الثاني قبضا فاسدا فهو في ضمان المشتري ولكن ما يقدر يتصرف فيه.
نعم اذا هذا ما يتصرف فيه هذا خطا يعني.
وكذلك من ناحيه المغصوب يقول كذلك المغصوب هو في ضمان في ضمان الغرض والمغصوب الانسان المغصوب يحق له يتصرف فيه للغاصب لما يبيع للغاصب او لمن يستطيع ان يحصل عليه من الغاصب.
ماشي يعني هو يعني هو في تصرف يعني صاحب الاصلي مش غاصبه. نعم اذا الغاصب فهو ضامن له. نعم
فالان بالتالي الضمان والتصرف لا يتوا زمان. اذا ينكفع ذلك شخص عام ثانيه بان تعليق الضمان بالتمكين من القبض احسن من تعليقه بنفس القبض.
تعليق الضمان
بالتمكين من القبض
نعم
احسن من تعليقه بالقبض. والدليل على هذا قول ابن عمر طبعا قد
يعني هنا الان الشيخ الثامن يرى انه يعلق الضمان بالتمكين من القبض, يعني يقول له هذا مالك هذا ومكنه من قبضه حتى وان ما قبضوا على الحقيقه يصير هو ضامنه. نشوف الصور. نعم
يقول طبعا المقصود تمكين القبض من الاستيفاء كقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه مضى السنه في رواية البخاري معلقه مضى السنة أنما أدركت الصفقة أو أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمان المشتري. كيف يقول ابن حجر ما كان عند العقد موجودا أو غير منفصل إلى آخره. فهذا يبين بأن الضمان على المشتري لأنه متمكن من القبض عدل ولكن في هذا ما
أضره
كذلك.
يعني هذه صورة مثلا لو أن إنسان راح يشتري مثلا شاه من صاحب جافور مثلا وقال له والله بكم هذه؟ قال له مثلا بربعين دينار. قال له خلاص اشتريتها بربعين دينار وقال له هاي الشاه موجود وقت ما تيجي تعال اخذها. زين ما قبضها وراح ثم مكنه ثم مات الشاه. لما راح نجي قلت الشاه ماتت فعلى من؟ فهل هي على المشتري الذي اشتراها لكن ما سلمها ما قبضها ام هي على البائع الذي باع ولكنه مكن المشتري من اخذها لكن قال له خليها مثلا حاجه بعد يوم بعد يومين يعني اخذها فهي ما قبضها فعلى من تقع؟ هذه اللي هو اثر ابن عمر انه مضت السنه ان من ما ادركته الصفقه وهو حي مجموعا فضمانه على المشتري. ها؟ ما لا شغل الفلوس. الاستلام النقود هنا ما له شغل. سواء استلم أو ما استلم ما دام وقع البيع خلاص. نعم.
لم يحفظ بما يحفظ غيره
فيضمن هذا. قضية ثانية هذه. يعني إذا كان أهمل فيه نعم، إذا أهمل فيه نعم. نعم.
وكذلك الدين الثاني بيع الجزاء. الإنسان يعتبر على ضمان المشتري عدل المتمكن من القبض.
نعم.
ضمان قوي. فإذا هلك فعلى المشتري.
نعم.
عدل. فهذه من ناحية الضمان متعلق بالتمكين من القبض.
نعم.
أما إذا كان غير متمكن من القبض فالضمان على البائع، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح شيخان ثانية أنه أمر بوضع الجوائح وقال إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق.
نعم.
فهذا غير متمكن من شسمه من الاستفاء. فعندما
لأن الثمرة لا انتهت.
نعم.
يعني غير متمكن من الاستيفاء لأن الثمرة ما استوت، وبالتالي هي ما زالت يعني عند الايه يعني على الأصول، على أصول الزرع أو الثمر، فبالتالي بيكون هنا ضمانها على البائع وليس على المشتري.
يعني إذا كانت على الشجرة
بس يعني الشجرة أو الزرع مثلا حب اشترى مثلا يعني حقل من الحنطة وهي ما زالت موجودة اشتراها بعد ما اشتد، لأن لا يجوز بيعها قبل هذا، ولكن بعد ما اشتراها أصابتها جائحة، فهذه على من ضمانها؟ على من ضمانها؟ على البائع.
هل كنا تقول إذا ما استوت إذا ما استوت الحين استوت الثمرة على الشجرة وطلعت الجائحة؟
ما هو الجائحة اللي هي الجائحة اللي هي يعني اللي هي الآفة يعني. نعم نعم نعم. فهذا على البائع. نعم. تلقى الحديث على البائع.
شيخ حتى لو يعني سوت مرة واحدة كاملة بس هو ما استلمها المشتري.
هو فرط يعني المشتري فرط ما.
إذا فرط هذا قضية ثانية.
إنه هاي داخل
إيه؟ إذا فرط إذا فرط يصير هنا بقى يدخل بقى هنا في باب
تمكين
إنه من التمكين من القبض. انه ممكن من القبض وما قبض. اما الفديك الاولى ما هو ممكن من القبض. نعم. كلام دقيق جدا من كلام الشخص الثاني. حل الاشكال يعني. نعم.
وكاف قاف شخصا ثانية على المستأجر. المستأجر ما استوفى المنشأة. فبالتالي الضمان على المؤجر. مثلا استأجر فرضا بيت وكذا وهلك البيت. استأجر بيت مدة سنة. ولكن هلك البيت.
نعم.
فبالتالي هو على يد الفترة هذه اللي سكن فيها لانه ما استوفى المنشأة.
نعم.
لأن هذا غير متمكن من قبضه فيصير على البائع الأشهر لما
نعم.
أما من ناحية لازين إلى التصرف الآن انتهينا من الضمان. إذا انتقلنا موضوع التصرف، يقول شيخ الإسلام ثانية التصرف متعلق بالقبض وغير متعلق بالتمكين من القبض. يقول هذا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الجزاف.
التصرف يتعلق بالقبض يعني لا تتصرف حتى تقبض وليس بمجرد التمكين من القبض. معنى ذلك أن السلعة لو كانت ما زالت عند البائع وقال له تعالى خذها ما يجوز بيعها إلا إذا قبضها، فلا يتصرف فيها ببيع إلا إذا قبضها. نعم.
تستدل على هذا بالبيع الجزاف النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان يبيع مشتراه بجزاف حتى ينقله، فبالتالي ما يحق يتصرف فيه حتى يقبل هالشيء هذا لا يتصرف فيه.
نعم.
وكذلك حديث ابن عباس
هل يرى كل شيء مثله مثل الطعام؟
وشيخ سانتوني يرى عموم يعني
عموم كله
عموم حتى قاطع المستأجر وعلى كذا. نعم. على أدس المرخص
لأن هذا طبعا فيها خلاف لبعض أهل العلم، وأنهم رأوا أن الذي لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه هو الطعام فقط اللي هو القمح، أما الأشياء الأخرى السلع الأخرى فيجوز، لكن الصحيح يعني من قول ابن عباس وغيره ولا أرى كل شيء إلا كذلك، يعني لا أرى يعني يقول لا أرى أنه يجوز للمشتري الذي اشترى سلعة أن يتصرف فيها ببيع إلا إذا حازها وقبضها، أما إذا لم يخلطها فلا يجوز له أن يتصرف فيها بضيع ولا هي. نعم. هذا هل هو المنهي عنه؟ لا بد تأتي ويستلمها. نعم يستلمها. انت اللي اشتريتها خلاص في ملكك وقعت بعد ما جبت الباخرة، لكن لا يجوز لك يعني يجوز تبيعها للشخص. طبعا انت عندك مع ضمان حتى تسلمه، انت ضمانها حتى التسليم، لانه ما عندك قدرة، يعني ما هو قادر على على الاستلام هنا. زين الشخص الذي اشترى منك لا يجوز ان يبيع حتى يستلم حتى يقبض. ما يعتبر هذا
مثل الناقل هو الشيخ
حتى من خبرة الشيخ حتى من خبرة.
لا تخيل معي يا جماعة، هل يعتبر هذا يعني هل يعتبر هذا استلام؟ يعني هل يعتبر مثلا البضاعة هي اللي ما زالت جاية في البحر مثلا، أنا بعت البضاعة وهي ما زالت جاية في البحر، مثل مع الشخص يعني أنا مثل يعني هي في ملكي لأن أنا اللي شاحنها وأنا اللي عاملها وكأنها في مخازني، لكن هل يجوز إني يعني الشخص اللي اشتراها مني يروح يبيعها لآخر وبالتالي هو يملك يعني كان هذا انا سلمته حتى يعني اصبح الشيء اللي في ضمان اللي هو هذه الباخره الناقله كاني سلمت كل نقلت تسليمي له يعني، فبالتالي هو يملك التسليم لغيره، هو يملك هذا. هذا حرام، هذا ما في شك، هذا حرام، هذا لان هذه عبارة عن هذه لا خلاف انها اولا هذه ما وجدت، ثم البيع هنا بيع اوراق هنا بالاستكاك، موضع يعني سلعة حقيقية موجودة واستلمها الشخص، في نهي عن انك تبيع الشيء وتتصرف فيه الا بعد القبض، لكن احنا نتكلم هل هذا قبض ولا ما هو قبض. الخلاف الان في المسألة اللي عرضها الاخ عبد الله انه هل هذا قبض ولا ما هو قبض، يعني هل من اشترى منك الان باخرة جاية شفت في البحر، وقلت له خلاص انا اكتب لك تنازل الان عن الكمية الموجودة في البحر هذه وانقلها لملكك انت، وتأتي بدل ما تأتي الى مخازني ستأتي الى مخزنك انت، فهل هذا يعتبر تسليم ولا ما هو تسليم؟ قلت له هو استلم هذه الصفقة ولا ما استلمها؟ ها؟
المشتري ما قبض البضاعة.
نعم.
المشتري في الصفقة الأولى ما قبض البضاعة، البضاعة ما وصلت عنده.
بس شيخ الناقل.
لو كان فيها تلفيات البضاعة.
هو ضامنها، لا هو بيبيعها ضامنها، هذه بسيطة يعني. يعني كل هو ضامنها. يعني هو خلاص يبيعه مثلاً جاي مثلاً 1000 رأس يعني. فهو ممكن يعني يكتب ضمانها، يعني هذا مش يعني ممكن تحل يعني بالشرط انه والله ان يكون مثلا يعني هي بالفعل 1000 راس انها مثلا لا ممكن التحقق منها يعني.
طيب يا شيخ ما انتهتش كلام مع البائع الاول، يعني معظم الصفقات اللي هيك يعني باعتقادي انه في اتفاق من الصفقه الاولى، يعني لو كان فيها تلفيات اللي حاسه البائع او يعني المصدر، يعني هي صفقة ما تمش البيع، البيع بشروطه يعني طبعا يكون شرط من الشروط انه تسلم السالمة وتوصل الكلام.
طب ياخذها نفس الشروط، يعني بياخذها يقول لنا شحنت لي مثلا والله مثلا 100,000 راس وانا من استراليا وهذه مثلا مواصفات، وتجي يقول له والله انا مستعد اخذ منك الصفقه هذه نفس الشروط هذه نفس المواصفات من البائع الاول، شايف كيف؟ أخذ بيع ثاني
قبل ما يتفق الأولاني.
الأولاني هو يعتبر يعني كأنه يقول لك أنا قابض من حيث أن هذه يعني هي منقولة إلي. شايف كيف؟ نحن نبحث عن هذا يعتبر يعني كل البحث الآن هذا يعتبر قبض ولا ما هو قبض. يقول لك هذه الآن الباكرة هي منقولة إلي جاية الآن وكأنها بضاعة منقولة إلي، فأنا بدأ أن أبيعها الآن وبدل ما تنقل إلي هنا يعني أدخلها دخلت مخازني ودخلت مخازنك.
شيخ الناظر ما يعتبر وكيل المشتري لأنه مشاهد أصدر سأقوم مع سلطان الاعتماد التوقيع وكذا أجل هناك يسمون الفلوس أول ما يسمونها الباخرة على طول أول ما يسمونها الباخرة على طول يسمون فلوس هنا
استلم
فلوسها أجل إيه صفة سمك على طول أن هذا كأنه وكيل عنك لأنه استلم كأنه استلم عنك فبالتالي وهي يأخذون فلوسها على طول
هو خير فلوسه نعم هو صفة سمك
لا
شك لكن هل هذا يعني لكن هل يعتبر وقع التسليم ولا ما وقع؟
لأنهم يعتبرون ناقل كأنه وكيل عنك بالتسليم كأنك استلمت استلمها الناقل كأنك استلمت.
لا هم في الحقيقة يدخل الآن دخل يعني في المعاملات الحديثة هذه دخل طرف ثالث اللي هو طرف شركات تأمين تدخل محل الضامن. شايف كيف؟ الأول كان البائع يضمن وصول السلعة للمشتري فأنت غير مسؤول عن هذه السلعة إلا إذا وصلتك حسب المواصفات. ما هي وصلتك؟ ما هي وصلتك يعني وصلتك أنت وقعت في الحديث فكان ما يعتبر وقوع في الملك إلا إذا أنت استلمتها وعرفتها وقعت في الحديث وبالتالي يجب أن تبيعها. والبائع ضامن حتى في سلك الآن هم دخلوا الآن طرف جديد طرف الجديد اللي هو شركة تأمين. شركة تأمين بتضمن البضاعة أو ثمنها بمجرد ما يعني بتضمنها أول شيء يعني بالمدة التي يعني يعملها كل ضامن. فأنت هنا إذا أنت أمنت على المشتري
هناك يسمون الفلوس أول ما يسمونها الباخرة على طول أول ما يسمونها الباخرة على طول يسمون فلوس من هناك
استلم
فلوس يعني صفقة سمك على فلوس أن هذا كأنه وكيل عنك لأنه استلم كأنه استلم عنك فبالتالي وهي يأخذون فلوس على طول
هو خذ فلوس نعم هو صفقة سمك لا شك
لا أنا
لكن هل هذا يعني لكن هل يعتبر وقع التسليم ولا ما وقع؟
لأنهم يعتبرون ناقل كأنه وكيل عنك بالتسليم كأنك استلمت استلمها الناقل كأنك استلمت.
لا هم في الحقيقة يدخل الآن دخل يعني في المعاملات الحديثة هذه دخل طرف ثالث اللي هو طرف شركات تأمين تدخل محل الضامن. شايف كيف؟ الأول كان البائع يضمن وصول السلعة للمشتري فأنت غير مسؤول عن هذه السلعة إلا إذا وصلتك حسب المواصفات. ما هي وصلتك؟ منها وصلتك يعني وصلتك أنت وقعت في الحديث فكان ما يعتبر وقوع في الملك إلا إذا أنت استلمتها وعرفتها وقعت في الحديث وبالتالي يجوز لك تبيعها. والبائع ضامن حتى توصلك. زين الآن هم دخلوا الآن طرف جديد طرف الجديد اللي هو شركة تأمين. شركة تأمين بتضمن البضاعة أو ثمنها بمجرد ما يعني بتضمنها أول شيء يعني بالمدة التي يعني يعملها كل ضامن. فأنت هنا إذا أنت أمنت على المشتري بتخلو ذمة البائع بمجرد ما يسلم الصفقة لوسيلة النقل طائرة أو انتهت، بل حتى المستندات مش نفس البضاعة. ويبدأ هنا مسؤولية من؟ مسؤولية شركة التأمين. مسؤولية شركة التأمين أنت المشتري بتأمن عندها على السلعة المعينة هذه، فتضمن لك أن هذه السلعة تصل حسب المواصفات وتصل كاملة، وإن أي نقص فيها هي تعوض فيها. فبالتالي الضمان هنا يعني الضمان في الحقيقة أصبح من واجبات المشتري وليس هو البائع. فتغيرت صورة البيع القديمة، الشرعية تغيرت، لأن كان في الأول البائع هو ضامن السلعة إلى المشتري لحد التسليم أو التمكن من التسليم كما قال شرع صالح المسلمين، يعني يا التسليم الفعلي يا التمكين من التسليم. وطبعا إذا كانت البضاعة لسه نزلت في البحر ما هي متمكن في التسليم، ما هي شرعية بصير لها، ما هي متمكن من التسليم. أما الآن هم أدخلوا طرف، الطرف هذا جعل الضمان من حصة من؟ حصة المشتري. أصبح المشتري أنت علشان تشتري السلعة الآن لازم أن تأمن عليها عشان توصل لك حسب المواصفات اللي أنت حطيتها وحسب أنها ما يحصل لها سرقة أو نهب أو غيره، فتعمل أنت لها يعني تأمين. هذا عقد التأمين. خلينا الآن خلينا الآن طبعا جائز ولا مش جائز هذه قضية ثانية، لكن بس حتى نفهم يعني اللي هو قضية التصرف، متى يبدأ التصرف؟ يعني كل البحث الآن في متى يبدأ السائل المشتري يتصرف في السلعة. نعم. ما هو الإشكال؟ هو حق التصرف، حق التصرف يعني راجع إلى 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 يعني أول شيء قضية يعني علق بها الشرع وهي القبض، هاي ناحية. ثم القبض هذا بيتوقف عليه قضية ثانية اللي هي قضية يعني الضمان. فأنا الآن لما يجي الشخص يبيع، الشخص اللي أنت مثلا أنت جبت الماشية هذه وجيت بعتها وهي لسه ما زالت في البحر، فأنت لما بتبيعها بتبيع الضمان كذلك، يعني حق اللي هو شركة التأمين تنتقل للمشتري. ف يعني يقول دخلت عناصر جديدة جدا في الصفقة، يعني دخل عناصر جديدة. أول شيء النظر هل هذا هو يعني هل الـ 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 هذا مستلم، يعتبر مستلم البائع وبالتالي يجوز له التصرف، هذا نظر أول شيء. هل من اشترى يعني بضاعة جاية نازلة فيها في البحر وما وصلت عنده هل يعتبر مستلم لها؟ ها؟
فالي اخذ
الغايه اخر طرفه،
احنا
قلنا متعبدين دخول التامين، صعب احنا دخل التامين فضمن له، فقلنا اليوم تفضلت تحركوا بضاعه من البائع الى المشتري ضمان، تامين ممكن تعمل تحويل. لا ممكن هو يعني تحويل خلاص التامين، ممكن تحويل عقد، يعني عقد التامين بدل ما كانت مثلا معمنه على السلعه المعينه هذه لزيد هات تنقل العهد للعبيد ما هذي. لكن هي كلها يعني العقد هذا على السلعة نفسها. أما من سيستلمها ما هي مشكلة يعني شو تستعني هذي ممكن تنقل لك العقد منك إلى غيرك يعني عندما أنت تبيع الصفقة هذي. لا لا ما هي بائعة هي. هي شركة تأمين ليست بائعة هي شركة تأمين يعني فقط تضمن أن هذه السلعة توصل لمن اشتراها إذا حصل فيها نقص أو هلاك هي كما هو عقد مقاومة هذه هي تضمن تعويض عن هذا النقص أو الهلاك.
الضمان مو من حق يعني واجبات البائع.
الضمان تبقى الضمان واجب على البائع حيل التسليم أو القدرة على التسليم.
يعني كما خلص الضمان من البائع حكومة حق البائع.
لا ما حق البائع. مشتري هو اللي بيدفع الفلوس لا.
الناقل
الآن
المشتري
هو
اللي يعني يكون عليه
إجراء النقل. لا لا النقل
شوفي مثل ها
النقل على
البائع
وانا على
مذهب الحنابلة النقل يعتبروه اللي اسمه النقل النقل يعني إلى 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 مكان المشتري على المشتري يعني.
الناقل هو المشتري
عنده القدرة
على التمكين أو التمكين
اللي بقبل. لا عفوا شيخ نقطة أصلا يعني شيخ مسألة النقل هي يعني ما هي حق المشتري ولا حق البائع. البائع يجب عليه النقل حتى يمكن من القبض.
صح.
إذا صار عنده قدرة على القبض أو عنده متمكن من القبض فالنقل يصبح على المشتري. فممكن البائع يجب عليه أن ينقل شيء إلى بحيث إلى المرحلة اللي ممكن المشتري يتمكن فيها من القبض. فهي مثلا نقل بضاعة من فرضا دولة العثمانية إلى الكويت الآن نحتها مو متمكن من القبض إذن علمي على البائع هو اللي ينقلها حتى أتمكن متى ما حصلت على التمكن أنا يجب أنقلها الآن من ميناء إلى بيتنا أو من ميناء إلى المخزن. فهي بحسبها البائع
عنده
ذاكرة
عنده متمكن من تقبض المواشي عليه
أصبح في الآن ضامن أن هي خلاص يعني تمكين تضبط الضمان من رتبة التمكين أصبح هي الضامن على الضراعة إذا ما هي قدرت أن تتمكن أن تقبض وهذا شيء مستدين مش لها ما تكون هي كانت محاجنة ولا حق التصرف في البيع وتغيير هذا الضراعة لا حق التصرف في البيع يعني هي هل هي حد ما مشتناها إذا باعتها كذلك بتبيع الضمان
لا بس هو شيخ بس يعني موكلها بالاستلام موكل الشركة هذه بالاستلام وكلها بعدين ممكن عاد هو يصرف مثلا يبلغها يقليها كذا ويقليها كذا بس وكلها بالاستلام مثل ما تفضل يعني مثلا الشركة هذه من الكويت شركة لاحق على لعبة سنين من تايوان كذا وكذا خلاص مثلا فهو وكلها الآن بالاستلام يعني
المشتري
وكلها بالاسلام لا مو البحر هناك بالدولة
ما
تنفذ القبض
يسمى
الضمان
على البائع الاصلي
لا البائع الاصلي ما بيضمن بشكل هذا البائع الاصلي لما يبيعها ما اقول لك دخلت عن شركات تامين يعني تريح البائع من هذه فهي على طول تنقل يقول له خلاص انا ابيع لك الصفقه وكذلك عشان تضمن بيعها شركة التأمين تضمن لك وصولها
يمكن لو شخص الآن بيع جزاء شرى البضاعة وقال البائع خلاص سلمها كلها تجيبها لي شو ممكن برع ذمة البائع الشاكل
نعم
فليس الشيء التأمين جاهزنا فخلاص أنا أنقل يدفع للمشتري هو التأمين فالنظام
هو التأمين مو ناقد التأمين ليس بناقد ولا ضامن النقل التأمين مقامر إيه التأمين مقامر يقول لك ولأنه ما بي أدى أي خدمة يعني هو التأمين قاعد في مكانه لكن بيحسب سلعتك هذه قديش مثلا سلعتك هذه بمليون نسبة الخطر قديش 10% مثلا نسبة خطر هذا حجم التأمين اللي عنده فيقول لك أنا بدي منك أن تأمين هالبضاعة هذه مثلا 10,000 دينار إذا وصلت سليمة كلها كاملة تدفع 10,000 دينار. إذا فيها نقص غرقت كلها على 3 مليون. فهو عقد غرر، هو عقد حرام لا شك، أن عقد التأمين عقد حرام باطل شرام. ما أنا أقول لك شيء آخر يعني، المشكلة أنه الآن هذا العقد خلاص هو بيضمن يعني، الآن هو أصبح ب يعني في، لكن هو الآن العرف القائم فيه أنه من فعل المشتري، لأن البائع هنا بتخلو ذمته بمجرد إيصال السلعة إلى وسيلة النقل بس، أي مسؤولية البائع. ثم أيضا يعني بالنسبة للقوانين الموجودة هذه في الحقيقة ما هي مسؤولية البائع إيصال المستندات اللي تثبت أنه وصل بضاعة، حتى وإن كانت هذه المستندات ليست مطابقة للمواصفات الموجودة، مثل ما حصل كثير يعني تجار كويتين هنا، يعني تأتيه مثلا المستندات مثلا انه مثلا والله مشحول له مثلا أجهزة كهربائية، وبعدين يجي يجدها حجارة وطين وكياس رمل موجودة، ما يقدر يرجع البائع السابق، لأن البائع السابق أول شيء تعامل مع بنك، سلم من سنات البنك من سنات وصلتها مستندات ختمين عليها في المواني انه والله هذه البضاعة الموجودة كنت ترى نور معين مختمين عليها ان هذه النازلة، طبعا الشمالة تمارس حجة عندي، فالبائع ما يلاحق يعني، خلينا عن البائع ما يلاحق لانه مستنداته صحيحة. مين الذي لا انت يعني عشان تضمن ان بعضك هي جات دخل هو شركة التأمين، فانت اذا جيت فتحت مثلا صناديق البضاعة وجدت انها غير المواصفات، وجدت انها طين او رمل او جيت تروح لشركة التأمين تعالوا اكشفوا ما جتني البضاعة كما هي، يقول لك خلاص احنا عملنا عقد التأمين معك بنعوضك عن كل الصف. فالشاهد ان الان عرف الشراء ان ضمان السلعة من عمل المشتري وليس من عمل البائع. لكن احنا نجي للموضوع الاساسي، لان هذه طبعا عدة معاملات دخل بعضها مع بعض، وهي الموضوع الاساسي متى يكون يعني المشتري قد حاز السلعة وبالتالي يجوز له ان يتصرف فيها. هل يتصرف فيها وهي في عرض البحر؟ نقول مثلا تحتاج حاجة نظر، لأنه بيأتي عليها خلاف كثير جدا، ولا بد يضطر انه هو يعني انا ما رأي انه يكون مستلم، هل هو ده يعتبر مستلم اذا وهي يعني شيء موضوع في عرض البحر، هل يعني استلمها بالفعل؟ لان حتى البائع الاول المشتري الاول ما استلمها، يعني لسه في وسيلة نقل ولسه تتعلق ب يعني بضمان شركة التأمين موجودة، فهل له أن يبيعها وهو لسه ما يعتبر في الحقيقة قد وقعت في ملكي على الحقيقة؟ ما وقعت في ملكي على الحقيقة وإنما جاي لسه، ممكن أن تصل وممكن ما تصل، وإنما الذي ضامن هو فيه انه فقط ضامن انها اذا ما وصلت شركة التأمين حتعوضه، لكن نفس السلعة ما هي مضمونة، يعني نفس البضاعة هذه التي هذه ما هي مضمونة. ومن شروط يعني من شروط صحة البيع ان يكون عنده قدرة على التسليم، بس ما عنده قدرة على التسليم. هل الان بضاعة الان اتجاه البحر نقدر نقول ان هذا البائع عنده قدرة على التسليم؟ عنده قدرة على التسليم، البائع اللي هو المشتري اللي هو اشتراه، يعني انا اشتريت الان الباخرة اللي جاية وجاء واحد يشتريها مني لسه ما استلمتها، هل انا عندي الان في هذا الوقت قدرة على التسليم؟ ما عندي قدرة على التسليم، وان سلمته وسلم اوراق لكن ما سلمته ها؟ ما بيعوضه، لانه هو ايضا بيحولها لشركة التأمين، حوله على عقد آخر.
لا يسلم البضاعة ترجع فلوسه.
نعم.
لا يسلم البضاعة أو يرجع فلوسه. مو
خاطر. إيش رجع فلوس وين رجع فلوس؟ بس أنا الآن ما عندي قطع التسليم ما سلمته. ما سلمت أنا البضاعة ما جت ما وقعت في ملكي. ما وقعت بعد في ملكي ما جاءت ما زالت لسه وسيلة نقل أي وسيلة نقل جاية. ما وقعت في ملكي ولا وقعت في مخازني. فكيف أبيعها وهي لسه ما وقعت في ملكي ولا عندي قدرة على تسليمها. مو ضامن هو ليس ضامن الضامن هو شرى الضمان من شركة أخرى اللي هي اللي هي اللي هي شركة تأمين.
الشيخ الغد على التسليم يعني تعني إن تمكين من التسليم هذا ما كان.
وين هو؟
ما كان هو أراء قد غير بضاعة والثاني
قال وين هالبضاعة؟ وين هالبضاعة؟ هاي
الأوراق لما تيجي أنت تتكلم
ما هي قدرة ما هي هذه؟ هذه ليست قدرة هذه ما هي قدرة عندما أعطى أوراق
ما كان من القدرة على
إيه باع 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 لسنة بحر باع لشيء ما موجود ما مضمون ما عنده
أولا
كيف
شاف
الحجزة
يعني
مثلا
إنه
عندي إنه
وصلت
البضاعة
أنا أولا
من
غير
الشراء يعني هذه قضية ثانية هذه مو هذا
بس الشيخ يعني
هذه مو هذا لكن هالقضية الآن أنا ما أرى أنها تسليم قضية نعم أن تكون هذه موجودة بالفعل وقدر يسلمها أما الآن هذه في بضاعة ما زالت في علم الغيب ممكن أن تأتي وممكن أن تسرق وممكن أن تكون حسب المواصفات وممكن ما تكون حسب المواصفات المشتري الأساسي ما يدري وممكن أن تفرق فهي كلها مشكوك فيها نسبة الشك موجودة بدليل أن مؤمن عليها ودافع فلوس عليها فهي مشكوكة فيها فكيف أبيع أنا شيء لغيري وأنا هو أنا شك فيه إني سأستلمه ولا ما أستلمه
ليش هو يعرف هواي كيف؟
نعم.
لحلينا قضية المواصفات إن المستدين في رمضان تمنون بالشركة ألا بعد ذلك السفينة فلت الحارة السفينة ألا أنا في المواصفات الأدام لا إذا هي قضية إنها سنة جائحة نفس الخوف هذا أو الشك الموجود فيها راح يصير هيك حتى في الأرض المثلثة الغسيل الجائحة
المغزى
نفسه يعني الخوف أو الشك اللي احنا قاعدين على الزراعة راح يصير نفس الشيء قال الشركة كذلك التأمين لأنه أمن فإذا لسه الشك عنده قوية قدر يأمن عليه وأنه من هذا المرض
في فرق في فرق بين أن تكون موجودة وتحت يدي وأستصرف فيها موجود عندي وفي فرق بين أن تكون لسه ما زالت فيها في البحر مشحونة في البحر وفي نسبة كبيرة جدا من يعني الخطر موجودة اختلف شيء موجود عندي وأستطيع أن أتصرف فيه إذا قال لي الآن جاء المشتري ويبيها ممكن أمكنه من التسليم على طول أقول له خذها وشيلها لكن أقول له والله البضاعة جاية مثلا مشحونة مثلا وممكن تصل بعد 15 يوم بعد أسبوعين بعد 3 أسابيع تروح الباخرة هنا تروح الباخرة هنا ويمكن يعني فيه نسبة ما توصل وما توصل وقد يدخل فيها قدرة لما تبقى ما ليس عندك فهذا عارف حقيقة ليس عندي هو عندي بالفعل صح أنا اشتريته بس ما وصلني هو مشكوك فيه
هو شايف هذا نفس البلد يعني هناك شركة اللي بالبلد هناك يقول في هذا احنا بتي عندنا حياة سوال نعطيك نزلها لك احنا مستعدين احنا مستعدين نسلمك داخل البلد اما انت قاعد بالكويت تريد تشيلها منا نحن مستعدين تعال عندنا حياة سوال وهو يقول في المقابل يقول لا مشكلة انا هناك عدل من هناك سنستلمونهم الجسمة
لما تسمون فرضا الشركة الناقلة أو الباخرة أو كذا، أعتبر أنا أعتبر بأني قد استلمت قد، لأن هناك في الحقيقة الشركة يعني من فدس تأشير الكويت تأشير كذا والله ثم عندنا حياة، فبالتالي أنا أضمنها لين تستلمها داخل بلدي.
زين ماشي، ما اختلفنا في حل هالبيع، ما اختلفنا انك انت خلاص تقول الضمان البائع الاول اللي هو المصدر من هناك ان ضمانها الى الوصول لوثيقة النقل. لا بس انا اشتريتها ومخاطر فيها، لكن هل يجوز ابيعها لغيري من هنا؟ بس هاي الكلام هنا
اذا اعتبرنا هناك الشركة الناقلة هي وكيلة او وكيل لك،
انا وكيل انت كلمة شيء قلت اخر اذكر الاخر البائع اللي هو البائع المصدر ثم انتهى واخذ فلوس وراح.
الشركه الناقله هي وكيلك، وكلتها بتقبل الكلام خاصه ان استلمت عبر السلم في حق الشركه
بضمان
التامين. انت لما استلمت حسنا، انت لما استلمت انت الان مثل مخاطر وناقل سلعه لك، انا لما اجي اشتري منك انت
يعني أنا ضامنها لك، أنا باعت اعتبر فضامنها لك.
ما تضمن أنت،
ما أنا أضمنها
لا ما تضمن، لأن هذا العرف العمال يضمن
عن طريق شركة التأمين. أقول لك
نعم،
عن طريق شركة التأمين أنا ضامنها لك عن طريق شركة التأمين اللي أنا دافع فلوسها، فراح أبيعها لك إذا وصلت ما عجبتك راح تاخذ فلوسك كثير لأن أنا كنت ضامنها لك.
هون شوف أقول لك الضمان الآن ما هو ذيك الآن، ضمان نفس الضمان هذا الآن يعني خلي شركة التأمين، أنا شركة التأمين هذا عقد مقابلة في الأساس. فالآن أنت بتبيع يعني أنت لما تأخذها ما سلمت على الحقيقة.
شيخ وكيف شركة الناقلة اعتبرت لما الإنسان يحط له وكيل شيخ؟ فرضا هناك عندنا نكتب صارت توصية فرضا عند صاحب. قلت له خلاص أنت سلم مني من الشركة. ونقلها هي عن طريق البحر. لأنه سلم فاعتبر أنا قد سلمت. لأنه وكلت هناك. فانتقلت للبحر، يا واحد قال والله بدي اشتري منك الغرض الفلاني، قلت له خلاص لا تسمح لما، فبالتالي الان اعتبر انا بائع وضامن بنفس الوقت حتى يقبض هذا الانسان الشغله هذه.
ما انت ضامن
شيخ، ممكن انا شيخ انا دافع فلوس الضمان، فاعتبر يعني خلينا ناخذها كشكل بغض النظر عن شركه التامين، دفعت انا فلوس الضمان فاعتبر انا ضامن. أنا ضامن المشتري إلى أن تصل البضاعة، طبعاً ما صار فيها شيء، صار فيها شيء ثاني يعني دفع شركة التأمين شيء غلط، هذا شيء ثاني، لكن أنا أعتبر ضامن لأن دفعت فلوس الضمان وصلت البضاعة ذيك الساعة أقول له قال لا والله أنا في الحقيقة شفتها كذا لا ما نسيت، بس أنا أعتبر قد غبطت هناك وبعت. صورة ثانية كثير
نفس
الصورة،
شيخ إذا كنت أنا مثلاً صاحب السلعة اللي تقول مثلاً أغنام من أستراليا، أنا صاحب الشركة اللي بأستراليا جيت إلى الكويت، فهل يعني يجوز إني أبيع السلعة هذه؟ يعني مثلاً 100,000 راس أبيع على أي واحد 100,000 راس.
أنت مشتري هنا؟
لا أنا بائع أصلاً.
أنا
هناك؟ أيوة. أنا بأستراليا.
أيوة.
أنا الشركة. أنا مندوب ولا أنا صاحب الشركة لا شيء. يجوز لي إني أشتري حق الناس؟
طبعاً.
وما في فرق بين الطريقة اللي يقولها عدنان والطريقة هذه الثانية.
ليش؟
وهذا نفسه يعني الآن هو ملكها، استلمها بالوكالة، فما في فرق أبدا. هذا مثل ما وكل واحد بالنقل، هذا وكل واحد بالنقل، يعني هذا اشتراها فصارت ملكه ووكل واحد بالنقل، ما في اختلاف الصورة.
هذاك في اختلاف، أنا هذاك جايبها معه ضامنها. أما أنت لما تشتري من هنا أنت ما تدري هم الآن لما شحنوا لك هذه شحنوا لك نفس الكمية ما شحنوا نفس الكمية، أنت الآن تعال مع أوراق ما جاك شيء، انتظر هنا إنما بيعتبر أن نفس اشترى بضمان أن البنك بيجي الأوراق هذه خلاص أنه والله شحن لك كذا، لكن أنت ما تدري هل مشحون هذا لك هو نفسه ما هو نفسه زيادة مواصفات غير مواصفات كثير. نعم
مثلا تأكيد حصل مثلا الضاعة مثل ما هي موجودة في الداخل، مثلا كل هذه المخاوف هذه يعني خلص من فعل موجودة وعلم المشتري أو علم المشتري أنه فعل الضاعة موجودة بموظفات وهي مزاق الضاعة
المخاض اللي يقولها شيخ هذه كلها يعني ممكن تحطهم كلها. احنا المفروض ما نبني على هذه المقتضيات، احنا نفترض انها الاصل اللي هو المضاعفه اللي موجوده.
احنا امام نص من نص شرعي، وهو نصو أنها أن يعني يبيع المشتري السلعة قبل أن يقبضها. كل الآن نحن نحرر مفهوم القبض، فهل التاجر الذي شحت له البضاعة هو قابض ولا ما هو قابض؟ إذا اعتبرنا أنه قبض بالسلعة هذه وأصبحت وقعت في ملكه، وبالتالي بدنا نقول والله انه يقدر يبيعها. اما اذا كنا لسه ما وقعت في ملكه ولا يعتبر قابض على الحقيقه، يبقى لسه ما يجوز يبيعها. كل يعني الخلاف فيها في تحرير القول، هل هو قابض ولا ما هو قابض. طبعا الحكمه معروفه، الحكمه هو علشان ما يصير فيه يعني خلاف فيما بعد، لانه لو انبعث من شخص لشخص لشخص بعدين انت قد يروح الضمان، ممكن يعني حترجع للأولاني ولا للثاني ولا للثالث عشان تحديد المسؤولية. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الرسول أيضا يعني من يعني ما يكون فيه قبض يكون أيضا فيه تقليل اللي هو سمسار اللي هو ليس تاجر حقيقي، لأن كثرة الوسطاء اللي ما هم تجار حقيقيين يزيد السعر، لأن كل واحد بده في السلعة لما تداولها من التجار 10-12 تاجر على ما توصل للمستهلك، معناها كل واحد من دول كسب وربح على حساب المستهلك النهائي. لكن احنا لما نقول خلاص ما تبيع السلعة إلا إذا قبضتها، معناها خلاص في تاجر حقيقي اللي هو التاجر بحوز السلعة ويكون ضامنها حطها في مخازنه، بعدين يعطيها مثلا لتاجر اخر او يعطيها للمستهلك. هنا بنقلل نسبه الايه الوسطاء. اما الان في نظام انه تبيع الانسان بمجرد يعني الاوراق، الان كثير من الصفقات مثلا الاشياء دي مثل القمح ومثل البن ومثل الاشياء دي تباع اكثر من 100-200 بيعه على ما توصل اليد الاخير. ناس بيشتروا الان مثلا قمح إنتاج السنة القادمة وسنتين جايين، وينزل في السوق البورصة تنباع وتنباع من يد اليد 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 إلى ما تروح للنهاية، إلى ما يطلعها. يعني مثلا بيجي المزارع، مثلا أنا اشتري مثلا مزارع، واحد يشتري مثلا مزارع في أمريكا مثلا 100 طن قمح على محصول مثلا السنة حيكون في شهر 5، أشتريها الآن من حساب الطن مثلا 300 دولار، واجي اخذ الورق هذه بعد ما اشتريتها عم تصفر انزل البورصه، اذا جبني مثلا 320 دولار ابيعها انا خلاص. يفضل المزارع مع الورقه، هو ما له شغل، انا خلاص. انا يجي الثاني ابيعها واحد ثاني، والله وصل 350 باعها، يجي ينزلها ثاني يبيعها 300-400، يبيعها الشخص. بعدين في النهايه الشخص اللي هو ناخذ العاشر 50 يستلمها منين؟ من المزارع. دول كلهم طلعوا. ها؟ طبعا شكل خسر عليه خلاص. طلع المزارع أخذ يعني دي. فاللي تعامل هاي البيع باع ورق، ما باع قمح، ما استلم قام ولا حط في مخازن ولا أي شيء. ها؟ هذا غير جاي بقول واحد من هذا. يعني ما في سلعة هنا أصلا. نعم؟
المستعمل كله تعامل فيه.
فالآن احنا لكن الآن احنا في سلعة انفصلت عن البائع، سلعة انفصلت وشحنت اللي هي سلعة أخ عبد الله، وجاء قبل ما يعني توصل لمخزنك بدك تبيعها. أي كلام يعني تحديث هنا؟ نعم. نعم نعم.
أنا كصاحب سلعة في الأسد البحر الآن تحركت مثلا من استراليا إلى ميناء في إندونيسيا في طريقها إلى الصين.
نعم.
أنا ما اتكلمت في الصين.
نعم.
ولكن اتكلمت مثلا المندوبي استلم في استراليا وشحنه في الباخره وصلت مثلا في الطريق مومن في استراليا
نعم
قال المشتري قال انا بشتري من مثل الباخره اقول انا اعطيك الباخره موجوده الان في اندونيسيا في استلمها من اندونيسيا حبت الذهب اندونيسيا حبت كمل فيها البحر للسويس فاصبح القبض في اندونيسيا وليس القبض في السويس فالذي يجد معك مثلا يبيع سفينة في البحر في عند نير معين على منطقة معينة هذول ترى بضاعة الآن وصلت إلى المحل حب تشتري قال لا عم تشتري لا إذا تقدر تروح تاخذونها الآن مثلا في الجزيرة المعينة أو في الطريق المعين فأصبحت يعني أماكن القبض ليست في السويس البيع والشرط في البيع على أن يستبيع البضاعة بقبض في مكان معين في البحر وهذا الآن ممكن بسبب السفرات
ما هذا ممكن ما عبد الله صح تحل الشال لكن يبقى فيها مشكلة وهو نسبة الخطر ولذلك هم ليش أدخلوا هم التأمين التجاري يعني نسبة الخطر موجودة لأن هذه البضاعة ما هي مضمونة للمشتري ما يضمنها ضمان حقيقي إلا إذا أصبحت تحت تصرفي وفي ملك الآن
فنشل الإشكال بدون قضية التأمين ولا قضية الضمان كان الإشكال أول شيء لوجود الوسائل الحالية المتاحة يعني ليس عن قضية
هو يعني ما رأى قبض حقيقي هو ما قبض حقيقي هذا يعني ليس هذا هو القبض الحقيقي الذي هو بالفعل يعني الشيء أصبح في ملكي وتصرفي وإنما هو عبارة عن قبض أوراق أما قبض حقيقي إن استلم السلعة وإنها وقعت فيه وإن أنا مكنت فيها مثل ما أقول له هاي مثلا قمحة خده أو هذه مثلا ناقصة اللي أنت اشتريتها خدها خد زمامها لا هذه البضاعة ما زالت في البحر وإنما الذي بقبضه أوراق ما هو قبض حقيقي لذلك نسبة الخطر الكبيرة موجودة ما فيش على إنه على ان السلعة هنا اقول له سيارتك هي موجودة في المخزن وخذها استلمها
شيخ السؤال يعني هل فعلا هناك في البلد ذاك في وكيل عنك ولا تشري نشيناها اسم وكيل ولا هل فعلا في وكيل في وكيل عنك بذل الفضل من فوق الضباع الكويت انا تعقرت وكيلت ناصر نشتنه فاذا كان فعلا في وكيل ذاك ذهب نعم لكن اذا مجرد بس في تمشي هذا اللي فاذا كان وكيل خاص انتبر انت الشلم يا شيخ إذا كان في هناك وكيل ولا في تسمية إن الناقل يعتبر وكيل بس شيء عشان مشي السالفة هل فعل الناقل يعتبر وكيل إذا اعتبر ناقل وكيل خلاص انتهى السالفة انتهى الأمر لكن هل يعتبر ناقل فعل وكيل ولا بس اسم شيء
ناقل لا شك من الناقل قليل يسمي وكيل لكن هي السلعة بالنسبة ليش أنت اللي مشتريها الأول يعني حقيقة ما وقعت في ملكك حقيقة في نسبة خطر عظيمة جدا موجودة
شيخ فرمان أنا
هي ما وقعت حقيقة في ملكك
إذا شيخ شو يشبك في الآن مو السلام هو وكيل كالسلام
خلاص ما اختلفنا هو وكيل واستلمتها بس أنت تسلمت لها تسلم صوري أنت مستلم أوراق لكن ليست السلعة الحقيقية ما وقعت لسه في ملكك
إذا شيخ أنا رحت ذاك البلد رحت فرمان
ما وقع في تصرفك الحقيقي
شيخ فرضا مثل ما قال عبد الله انا رحت استراليا وشريت البضاعه واستلمت وشحنتها ومشيت البضاعه وانا بالكويت توصل البضاعه بعد شهر يا واحد يشتريها مني قلت له خلاص بعتك اياها لكن طبعا ما يحق لك انت تتصرف فيها المشتري الثاني
بعتها اياها وما زال فيها يعني فيها خطر نسبة خطر عظيمه حتى عليك انت
بخلاص خلاص استلمت يا شيخ انا اعتبر انا قد استلمت فبالتالي حق لي يبيع
هذا خطر هذا مش مهم كيف تبيع هذا الخطر تبيع شيء مشكوك في استلامه انت لك يعني كما يكون لك الان انت والله يعني انت لك اعطيك مثال لك عبد ابق هو بملكك وكل شيء وموجود مثلا في هالدائرة لكنه هربان في احتمال يجيك وعلى ما يقبضوا عليه وكذا وكذا عامل اعلان عنه انت ممكن تبيعه لكن هذا العبد الآفق هذا نسبة خطر ما زال موجودة. صح أنت تملك وتملك أوراقه، لكن ما هو حقيقة معاك في يدك تقدر تسلم الشخص. تقول والله الشرطة بيجيبوا، إذا جابوا الشرطة وكذا وكذا بكلم فيها. فهذه الآن بضاعة ما هي حقيقة في ملكك. يعني حقيقة الآن وإن كانت مسماها أنها أوراقك معاك وكذا وهي مع وكيل، لكن ما هي معاك يعني حقيقة. هاي الخطورة.
شيخ لو فرضا أنا واحد سيارتي يوم الربع يروح العمرة، قال عدنان من كان سفر العمرة كيف ما حقيقة الله يروح وهم بالطريق ماشي السعودية، يا واحد قال عدنان اشتري سيارتي كنت خير ان شاء الله بعتك اياها، ما يجوز ابيع اياها بعتك اياها، اذا رجعت صاحية خذها مثل ما هي، ما رجعت صاحية نفس السلام يعني سلمت هاي ليه يعني أنا مستلمها، أنا ناس مستلمها من بعيد النار وخالص هاي
ورد أن عثمان مع الثاني اللي هو الصحابي الثاني ابن طلحة باعوا يعني أرض بعيدة يعني كيف تحديد الملكية يعني
لا الأرض ما الأرض معروفة يعني الأرض معروفة يعني أنت مش هالشي الأرض يعني هي تباع الأوراق يعني وتسليم كل شيء بحسب به يعني تسليم الأرض بالوثائق والتمكين منها يعني والتمكين من دخولها ومنع يعني المنع اللي من استغلالها واستفادة بها ما لها دخل هذا. لكن المشكلة الآن هي وأقول نسبة الخطر هذه يعني نسبة الخطر هذه هل موجودة في البضاعة التي لم يعني تصل بعد ويكون هناك فيه تسليم مشتري لأن اللي مبيعه في الحقيقة مبيعه سلعة زائد نسبة يعني من الخطر انه قد يستلمها وقد ما يستلمها بس هاي لا ارى انه لا بد من النظر فيها لانها يتعلق عليها الشيء. فاذا قلنا انه بالفعل يعني ان هذا امر جائز ممكن ايش خلاص يكون خلاص يعني حول الاوراق السلعة هذه جاي لسه في البحر حولها الى البائع الاخر. نعم قدرة على التسليم هاي يسمى القدرة على التسليم انه كان طبعا وين زيل عن الخطر ما في زيل الخطر خطر موجود توصلت خلاص خلاص اذا وصلت وصلنا ما اختلفنا هذا.
شيخ شو البيع بالوقت
البيع بالوقت يختلف البيع بالوقت ليس شيء محدد في فرق بين ابيعك هذه النظارة بعينها شايف وفي فرق بين اني انك تطلب مني نظاره صفتها كذا وكذا 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 اعطيك هذه ولا غيرها الفرق البيع بالوصف غير البيع بالذات بالعين فالان بيع بالوصف مثلا بدي سياره شفر موديل كذا بمواصفات كذا اي فرد من هالموديل هذه تصدق عليها لكن إذا بعتك سيارتي هنا تختلف المسألة. اشتري منك مثلا يعني يقول لي مثلا الآن والله بدي الآن أنا مثلا خروف نجدي مثلا وزنه قائم مثلا 70 كيلو بحالة سليمة لم يكمل سنة واشتري منك مثلا 70 دينار جبت لي بهالمواصفات الخاصة اشتري وهذا يصدق على اي خروف لكن اشتري خروفك المعين هذا خروف الصفقة كان فانا الان لما ببيعك الان بضاعة جاية في البحر ما ببيع لك هل البضاعة الموجودة هذه بعكس ما ببيع لك مثلا تقول لي انا اشتريت منك مثلا 10,000 خروف استرالي جيب لي اياهم والله اذا كان نفرض الحلق أنا جاي مثلا باخرة فيها 10,000 دول وغرفت ما انت عليك انت لك 10,000 خلاص اجيب واحدة سفينة ثانية لكن اذا اشتريت مني هال10,000 اللي جايز هالسفينة هذه وغرفت هالسفينة ما انت ما اجيب لك شيء ثاني
انا باع
الباع هذا بيه خلاص يسلم هو موجود ما هو المشكلة ان التسليم يعني هو سلمها خلاص ما يعني
الباع الثاني
ضامنها من ضمنها
الباع الثاني هو سلمها وخلاص
على سؤال عندهم تسليم يعني هذا في عرفهم تسليم ما في ضمان ما ضمن توصل
الثاني يعتبر شراها المشتري الثاني يعتبر سلمها الآن وين في البحر
هو هذا عنده
لا 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 عنده هو منه أنا أضمنها لك أنا الباع الثاني
تضمنها وين
أضمنها المشتري إنها توصل ما وصلت لك فلوس حلال عليك إلى آخره أنا ضامنها لك
إذا أنت ضمنتها يعني بيعها ضمنتها
إيه؟
له
إيه؟
أن توصل هنا
إيه؟
زين هل يجوز اصبر شوي هل يجوز أنا بيعها
أنت مشتري ثاني
ها هذا كلامنا وكلنا كلامنا على هذا لا كلامنا على هذا كلامنا على من اشتراها أنا اشتريتها منك هل يجوز أنا بيعها؟
ما يحق لا الآن وصلنا إلى موضوع ما يحق له التصرف حتى يقبضها ما قبضها هو شيء.
نعم.
ما عنده وقت القضاء أنه.
طيب هذا قاعد يتكلم
فيه. لا الثالث إحنا كاش الثاني أنت رأي الثالث شيء.
الثاني ولا الثالث ولا الخمسين واحد إذا قلت إنه الاستلام يكون في البحر بهالشكل خلاص.
لا وكيف؟
ومن الأخير خلاص نعم.
وكيف ناقل إنه يقبض لكن حد الآن ذاك ما وكل ناقل إنه يقبض.
هو هذا القضية.
ناقلها لي الآن.
القضية هو نفس سؤال الأخ عبدالله بالشكل هذا لأنه هو الآن نظام البيع إيش خلاص أنت مش أنت شحنت البضاعة لك مثلا من أستراليا بتبيعها للشخص الآخر والشخص الآخر بيبيعها ممكن يبيعها للشخص الآخر يبيعها للشخص الآخر ممكن على نتيجة الباخرة توصل هنا يكون قد أخذها 10 12 دقيقة
هذه بوهريرة يا شيخ بوهريرة واضح
اللي هو
اللي هو شو اسمه هذا ربا يعني يوم قاعد حق مروان المحكم
استتار اي قال انا ما استتار بس هذه استتار تختلف شوية يعني في خلاف بين هذا وهذا لان الصدق هو عبارة عن حق لك مسمى بس مو معين يعني بمعنى انه بالذات معين حق الصدق انت ليك مثلا 10 يعني مثلا 100 كيلو من القمح زين بس مو معينين اما يجي القمح تاخذ هذا 100 كيلو اما هذه سلعه بالفعل موجوده وانفصلت في فرق بين هذا وهذا فهذيك الاستقرار مثل خلينا نجي هذا بلاش القمح سلمت معروف انت الان الدوله بتعطيك تبي تبني لك مثلا 100 طن اسمنت فانت تيجي على ما تجيك الدور والسرة وكذا وكذا تشتري اسمنت من السوق وتبني ولكن لك حق 100 طن هل يجوز تبيعها؟ انت لسه ما استلمتها تروح الناس يبيعها يقول لك خلاص اديني اياها وانا استلمها هذه فاشتراها منك وانت لسه ما استلمتها بعد هذه اللي هي مسألة ابي هريرة قال له ها انا اجي قال له احللت الربا اللي هو قال مروان قال ما احللت الربا قال احللت بيع الصفات فنهى عن ذلك نهى ان الانسان يبيع حقه من يعني العطاء قبل ان يقبضه خذ عطاءك الاول وبعدين بيعه اما مجرد ان لك ورقه فك في هالعطاء اللي حيجيك مثلا بعد 6 شهور بعد سنة لا يجزك تبيعه إلا إذا قبضت
هذا ربا
أو مغامرة هذا ربا قال له أبو هريرة قال له أحللت الربا قال لا أحللت الربا قال أحللت بيع الصفات نعم الربا عند الإنسان خلاص أصبح تعامل بأوراق اللي هي بيسموها أوراق مالية الآن ما تعامل بسلع باع نقد كأنه نقد بنقد لأن أنا اشتريت مثلا كيس الاسمنت هذا اشتريت حق الكيس الاسمنت هذا بمثلا الواحد بدينار نقد بنقد كأنها نقود بنقود ب12 دينار بس تحكم وهذا اللي قال ابن عباس لما قال الواحد أنا اشتريت من واحد قماشة يعني ب10 دراهم ثم بعتها للآخر ب11 درهم من قبل أن يستلمها ثم وكلت الأولاني هذا إن 100 الثاني فقال له يعني بعت دراهم بدراهم بينهما خرقة. قال له بعت هذا دراهم بدراهم بينهما القماش هذا. لا ما حيلة. هو باع الشيء قبل ما يستلمه. يعني اشترى قماش افرض على الأخ مثلا عبد الرحمن تاجر قماش اشترته منه. اشترت منه والله مثلا يعني 1000 متر المتر مثلا بدينار. وجاء قبل ما استلمه منه على الصوف. الاخ مثلا عدنان قال اشتري منك المتر بدينار و100 ألف ب1000 متر. قلت له خلاص. بعتك اياه ما اخذت انا شيء. روح استلم من اخ عبد الرحمن. انا هذا الربا بالنسبة لي. شايف؟ نعم؟ لا انا ما بيع ما لم يستلم. بيع ما استلم. اصبح انا مع تعاملي كاني بعت 10 يعني الالف اللي هم مثلا الالف المتر هذول في 1000 دينار ب1100.
اللي عنده غنم